السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك، مع العمر المبارك، مع الحياة الطيبة، مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع اليوم النبوي. ترحل بنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم من صباحه إلى ضحاه إلى ظهره. نحن الآن أرواحنا وقلوبنا وأشواقنا هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتظر خروجه لصلاة الظهر، ويتحرك الستر الذي بين المسجد وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خرج وهو متطامن كأن على عاتقه شيئا يحمله. ثم استبانت قامة النبي صلى الله عليه وسلم المديدة، فإذا على عاتقه بنيته أمامة بنت بنته زينب، قد ارتحلت عاتقه وعصبت بيديها الصغيرتين هامة النبي المقدسة. تخيلوا شكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الصلاة والصفوف، والبنية على عاتق صلى الله عليه وسلم ممسكة بيديها الصغيرتين رأسه المقدس، وهي تنظر إلى الناس وهم ينظرون بعجب إليها. ويمشي النبي بوثوق إلى محرابه، فيقف، استووا، تراصوا، ثم يصلي الله أكبر. والبنية وين؟ بنته وين؟ على عاتقه يصلي وهي على عاتقه. الرسول مقبل على صلاته والبنية على عاتقه وماسكة راسه، وتتلفت وتناظر المشهد ومنظر الناس وهم وقوف. وكان مشهد عجيب يقدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسا في الأبوة، وفي نفس الوقت يحطم كثيرا من عادات الجاهلية المقيتة، لكن بطريقة عملية وبإيحاء غير مباشر. تذكرون أهل الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني كان الواحد إذا جاه بنت حسب تعبيره ينقطع وجهه، وده أن حد ما يشوفه أنه جاه بنت. النبي سوى عكس تماما للموقف، فخرج بالبنت يحملها على عاتقه في هذا المشهد الحافل أمام الناس، والأنوثة في حال بنت بنته أمامة بنت زينب مضاعفة، لأن هذه بنت بنته. فالنبي عكس تصرف الجاهلية، يتوارى من القوم، خرج أمام القوم ومعه البنية على عاتقه، وصلى وهي على عاتقه، لا يضعها إلا إذا أراد ركوعا أو سجودا. الشيء العجيب أنه بعد أن ينهض من سجوده يعيد البنية مرة أخرى إلى عاتقه، ارجع لمكانك. فأتم صلاته وبنية بنته على عاتقه يركع فيضعها، وينهض من سجوده فيرجع يحملها. وكانت هذه صلاة الظهر يرمقها أبو قتادة رضي الله عنه، ويصف هذا المشهد الجميل. هذا الدرس النبوي كما قلت هو تربية للأمة، وفي نفس الوقت تقديم معنى مهم جدا. الصلاة عبادة، والإقبال على الصلاة يحتاج إلى تفرق قلب. فلماذا يحمل النبي صلى الله عليه وسلم بنته أو ابنه في الصلاة وهو مقبل على عبادة؟ تدرون إيش الجواب؟ الجواب أن بر الأبناء والحنان بالأبناء ورعاية الأبناء عبادة أيضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع عبادتين في وقت واحد، صلاته ورحمة ابنه أو بنته. فكانت الرحمة عبادة وأداء الصلاة عبادة. الشيء اللي ودي أنا وياكم نتفكر فيه، ما هو شعور زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي أكيد إنها جاية هي ويا بنتها البيت النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد سأل هذيك الساعة وقالها يا زينب وين بنتك أمامة، وش بتقول؟ أي إشعاع سيشع من عينيها عندما تقول خرجت مع أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروها مع أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هي على عاتق أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. إن زينب عليها السلام ستعيش نشوة أبوة مضاعفة عندما ترى ابنتها بهذه المثابة عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبابي إني كل ما أتفكر في هالمواقف أتعجب من هذه البراعة النبوية في تفتيق الرسائل العاطفية، في إنعاش المشاعر. يعني النبي وهو يرحم أمامه ويحملها، هو في الحقيقة يرحم أمامه ويرحم أمها زينب. وأما أبو العاص بن الربيع كان هو في المسجد ويشوف النبي شايل بنته فكأنه يعرج به إلى السماء. كيف الفعل الواحد اللي نراه بسيط هو في الحقيقة يحمل رسائل عاطفية ومشاعرية جميلة، هذا غير ما تتعلمه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد، فصلوات الله وسلامه عليه. نرجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الظهر. يصلي النبي صلاة الظهر وهي صلاة سرية، فيلحظ الصحابة قراءة النبي في الصلاة السرية باضطراب لحيته، ولحيته كثة، لكن يرون من حال اضطراب لحيته أنه مستغرق في تلاوة صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وربما جهر بالآية أو الآيتين أحيانا. كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر فيقرأ في الركعة الواحدة نحو 30 آية، وثلاثين آية علشان نختصرها هي نحو 2.5 صفحات من المصحف الشريف، فنحو 2.5 صفحات إلى 3 صفحات هي 30 آية، أو سورة تبارك 30 آية. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى 30 آية، وفي الركعة الثانية قريبا من ذلك، والركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. فإذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته لم يبقى مستقبل القبلة إلا لحظات، بقدر ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف إلى أصحابه ويستقبلهم بوجهه، ولا يبقى مستدبرهم بل ينحرف إليهم ويستقبلهم بوجه صلى الله عليه وسلم. لاحظت أن صلاة الظهر تتميز بكثرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فإذا وقع أمر يحتاج إلى خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخطب بعد صلاة الظهر. فإذا سألت قلت ليش صلاة الظهر بالذات؟ يعني في صلاة الفجر ما قلنا يخطب، ممكن يعرض بعد صلاة الفجر، ممكن يلقي موعظة، لكن ليس خطبة. أما خطبة يحتاج أنه يقف فيها، يصعد المنبر، ينادي يا أيها الناس، فهذه تكون عادة بعد صلاة الظهر. طيب ليش بعد صلاة الظهر بالذات؟ لأن صلاة الظهر يكون الناس قد استيقظوا من نوم القيلولة وأتوا للمسجد وهم مستريحين جامين متهيئين للاستماع. فإذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث يريد أن يحدثهم عنه قام صلى الله عليه وسلم فخطب. عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فإنه يعتمد صلوات الله وسلامه عليه على الجذع الذي في قبلة المسجد. كان عادة النبي إذا خطب يعتمد، فيعتمد على الجذع حتى عمل له المنبر فصار يصعد على المنبر، أما قبل المنبر فهو يقف معتمدا على الجذع ثم يخطب. بعد صلاة الظهر تكون خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب غير خطب الجمعة. خطب الجمعة خطب توجيهية عامة، لكن خطب بعد صلاة الظهر تكون خطب تعليقا على أمر حدث، فهي خطب حسب تعبيرنا خطبة الظروف الطارئة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر لا يحتمل الانتظار إلى يوم الجمعة، ويكون في موضوع مخصص في موضوع معين، ليست موعظة عامة. من ذلك مثلا خطبته صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه وفد المضريين. وفد المضريين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، أتوا إليه من شقة بعيدة أجهدهم المسير وأضناهم طول الطريق وقلة الزاد، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه شاحبة وأجساد هزلة عارية، لم يكن عليهم من اللباس إلا نمار، يعني أكسية شقوها من الوسط ولبسوها ودخلوا رؤوسهم فيها وربطوها عليهم، ولذلك قيل مجتاب النمار، يعني شقوا النمرة جوبوها من النص ولبسوها. فلما رأى النبي حالهم وكانوا أتوها الضحى تمعر وجهه تلون من شدة الاهتمام لهم والحزن على حالهم. فلما صلى الظهر صلى الله عليه وآله وسلم قام انتصب واقفا في مسجده فخطب أصحابه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ذكر هؤلاء الضعفاء الذين وفدوا وأمر بالصدقة وحث عليها، فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع شعيره، ولو بشق تمرة. فحث على الصدقة، فهذه الخطبة حث على الصدقة لإسعاف وإغاثة هؤلاء الوافدين. فهذا نوع من أنواع الخطب كان النبي يلقيها. بعد هذه الخطبة جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بعد هذا الحث أن تأتي الصدقات، ولكن الصحابة تباطؤوا وهم أكرم الناس وأسرعهم استجابة لأمير رسول الله، لكن كأنهم فهموا أن الأمر على التراخي ما هو بالآن، فتباطؤوا. فلما تباطؤوا جعل وجه النبي يمتقع ويتلون كربا لحال هؤلاء، فهمهم يعيش في قلبه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم مكروب بحال هؤلاء، أتى رجل من الأنصار رضي الله عنه بيده صرة من الدراهم كادت يده تعجز عنها، بل قد عجزت، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلما رأى الصحابة فرح النبي بما أتى به هذا الرجل تواثبوا، اللي جاب صاع بر، واللي جاب صاع شعير، واللي جاب ثوب، واللي جاب كساء، وإذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب. فلما نظر النبي إلى الكومين جعل وجهه يتهلل كأنه مذهبة، كأن وجهه إناء فضة مطهم بالذهب من السرور والإشراق. إن حاجت هؤلاء الجوع قد قضيت، وعريهم قد كسي، وخلتهم قد سدت. فصلى الله على نبي التحمت مشاعره بحاجات أمته، فلهم يكرم ويحزن، ولهم يسر ويفرح. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.